بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أدلة البراءة الشرعية، انتهينا من الآيات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية، وبدأنا بالروايات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية. أول رواية من الروايات التي يدعى دلالتها على البراءة الشرعية عبارة عن الحديث المعروف بحديث الرفع. عليكم السلام ورحمة الله. حديث الرفع المعروف، رفع عن أمتي تسع، ومن جملتها ما لا يعلمون. وهذه الرواية يقع الكلام في دلالتها وفي سندها. عليكم السلام ورحمة الله. كنا نتكلم عن دلالة هذه الرواية، وقع الكلام بين الأصحاب في أن الرافع الوارد في هذا الحديث هل يقصد به الرافع الواقعي أو الرافع الظاهري. طبعا ما يتبناه الأصحاب المشهور بين الأصحاب في البراءة الشرعية أن البراءة حكم ظاهري، فالرافع رفع ظاهري، ومعنى كون الرافع رفعا ظاهريا والبراءة براءة ظاهريتان أن الحكم الواقعي حتى وإن كانت على خلاف البراءة، حتى لو كان الحكم الواقعي وجوبا أو حرمة، ولكن بما أن ذلك الحكم كان مشكوكا إجت البراءة، ولكن ذاك الحكم الوجوب أو الحرمة يبقى لا يزال إلى جانب هذا الحكم الظاهري، وبالتالي وقعوا في الحيص والبيص في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي. كيف يجتمع على مسألة واحدة وجوب وبراءة، وكلاهما يجتمعان في آن واحد؟ هذا البحث الطويل المفصل ناشئ من أنهم يؤمنون بأن الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري. ففي بحث دلالة حديث الرافع تكلموا عن أنه هل حقا الرافع المذكور في هذا الحديث يقصد به الرافع الظاهري بحيث يجتمع مع الرافع الواقعي في آن واحد، مع الوجوب الواقعي أو الحرمة الواقعية في آن واحد أو لا. فإذا كان الرافع رفعا ظاهريا فهو بصالح هذا الرأي، وأما إذا كان الرافع رفعا واقعيا بمعنى أن الحكم الرافعي أن الحكم الواقعي يتبدل ويصبح براءة، يرتفع الحكم الواقعي ويتبدل بالإباحة بالبراءة، فهذا سيكون بصالح ما انتهينا إليه نحن في تفسير الأحكام الظاهرية من كونها نوعا من الأحكام الواقعية الثانوية. فالأصحاب جاهدوا مهما أمكن، وضعوا جهدهم على إثبات أن الرافع في حديث الرافع يقصد به الرافع الظاهري متناسبا مع مبناهم ونظريتهم. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحسب ما جاء في تقرير السيد الحائري يقول بأن حديث الرافع لا يدل، يعني ليس له ظهور في الرفع الواقعي، وإنما إما ظهوره بصالح الرفع الظاهري أو مجمل يصر على أنه ليس ظاهر هذا الحديث الرفع الواقعي، وإنما أحد الأمرين، إما أن ظاهر هذا الحديث عبارة عن الرفع الظاهري كما هو المطلوب عندهم، أو أن هذا الحديث مجمل. وعلى تقدير الإجمال يقول نفس الثمرات والآثار المطلوبة من البراءة الظاهرية من الرفع الظاهري نستطيع أن نستخلصها من في فرض الإجمال، وهذا قد مضى بحثه قبل هذا التعطيل الأخير. ذكرنا أن أستاذنا الشهيد يحصر الآثار في ثلاثة آثار، ويقول بأن هذه الآثار كلها يمكننا أن نستفيدها من الإجمال، من فرض كون الحديث مجملا. وبعد هذا صرنا نتكلم عن أن البحث في كون الرفع ظاهريا أو واقعيا منوط بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لأنه لو ثبتت صحة هذه القاعدة، قاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، لقلنا لا محيص من قبول أن الرفع رفع ظاهري، لأن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل، يعني عند الشك في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي لا يرتفع، لا زال موجود، لأنه يشمل الجاهل والعالم نعم، ويحسب بالجاهل يعني من لا يعلم بالحكم، شاك في الحكم. فالشاك في الحكم يشمله الحكم الواقعي، إذن الرفع شنو؟ البراءة شنو اللي تجي؟ هذا براءة ظاهرية، فيجتمع مع الحكم الواقعي بالوجوب أو الحرمة. فمن يؤمن بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل لا بد وأن يقبل بأن الرفع رفع ظاهري. وعلى هذا الأساس صرنا نتكلم حول قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وقلنا أننا نستعرض، طبعا هذا بحثه موجود في أحد الكراسات اللي وزعناها سابقا على الطلاب، وفي هذا الكراس تحت عنوان اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل استعرضنا أدلة هذه القاعدة، وأدلة هذه القاعدة عبارة عن أمور، واحدا واحدا استعرضناها وذكرنا الإيرادات التي يمكن إيرادها على تلك الأدلة. أولا الإجماع، وقد ذكرنا بأنه لم يثبت الإجماع لا عند القدماء ولا عند المتأخرين. وثانيا استحالة اختصاص الحكم بالعالمين، فإذا استحال اختصاص الحكم بالعالمين فهذا يعني أن الحكم مشترك يشمل العالم والجاهل معا. والاستحالة لها عدة تقريبات، بما أن هذا البحث موجود في الكراس فسريع مشينا بها. التقريب الأول قلنا تقريب بسيط أولي منسوب إلى المرحوم العلامة رضوان الله تعالى عليه هذا البيان الأولي. والتقريب الثاني ما نسب إلى نسبه سيدنا الشهيد إلى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. والتقريب الثالث والرابع هو أستاذنا الشهيد حقق هذين التقريبين، ذكر هذين التقريبين، التقريب الثالث والرابع كلاهما لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أحدهما في مرحلة الثبوت استحالة ثبوتية والآخر استحالة إثباتية، استحالة وصول هذا الحكم إذا كان الحكم مختصا بالعالم فوصوله إلى المكلف مستحيل. وبعض هذه التقريبات كان له رد خاص به وبعضها ليس له رد خاص به، ولكن هذه التقريبات الأربعة مشتركة في رد مشترك. أظن إلى هذا الحد وصلنا قبل التعطيل. وقفنا على حد بيان الرد المشترك على هذه التقريبات. وأما الرد المشترك الآن نأخذ فشيء ولو مختصر من البحث الجديد. هناك رد مشترك على كل هذه التقريبات الأربعة التي يدعى أنها تثبت الاستحالة، تثبت استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، وبالتالي تثبت اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. هذه التقريبات كلها منوطة بأن يكون الحكم الذي يختص بالعالم هو بعينه الحكم الذي بل أخذ في موضوعه العلم. يعني أليس أن القائل لو أن أحدا قال باختصاص الحكم بالعالمين به يقول بأنه الحكم اختص بالعالم، فإذا حصل العلم به صار فعليا، هذا الحكم صار فعليا. فالطرفان يتقومان بنفس الحكم، لا أنه في أحد الطرفين يقصد بالحكم شيء وفي الطرف الآخر يقصد بالحكم شيء آخر، وإنما لابد وأن يكون الحكم الذي أخذ في موضوعه العلم هو الحكم الذي تعلق به هذا العلم. العلم بمن أخذ في موضوع الحكم؟ العلم بنفس هذا الحكم. أما إذا العلم بحكم أخذ في موضوع حكم آخر هذا لا بأس به، لا أحد يقول باستحالته. إذا علمت بحرمة شرب الخمر وجب عليك إراقته، وجبت عليك إراقته، هذا بيشي ما بيشي. العلم بحكم يؤخذ في موضوع حكم آخر، العلم بوجوب حرمة شرب الخمر هذا علم بحكم، العلم بالحرمة حرمة شرب الخمر هذا أخذ في موضوع، لو أخذ طبعا هذا كمثال، لو أخذ هذا العلم، العلم بحرمة شرب الخمر لو أخذ في موضوع وجوب إتلافه فلا أحد يقول باستحالة ذلك. العلم بحكم يؤخذ في موضوع حكم آخر. فهنا ما إذن ماذا يقصد باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع ذلك الحكم؟ إنما يقصد استحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم بدقة. أما إذا اختلف هذا عن ذاك بشكل من الأشكال، العلم بحكمين أخذ في موضوع حكم آخر بشكل من الأشكال، مو بنفس ذلك الحكم، بشكل من الأشكال اختلف العلم بالحكم، الحكم الذي أخذ العلم به اختلف نوعا ما عن الحكم الذي أخذ في موضوعه. هذا لا بأس به، كل ذلك التقريبات الأربعة يزولا. إذن في هذا الرد المشترك نحاول أن نوضح ونثبت أن الحكمين يختلفان. العلم بحكمين، هذا الحكم يقصد به شيء أخذ في موضوعه نفس ذلك الحكم، يقول لا مو نفس ذلك الحكم، هذا حكم آخر بشكل من الأشكال يختلف. وذلك إما بحسب الإيمان بنظرية المحقق النائيني في اختلاف الجاعل والمجعول، فيقال بأن العلم بالجعل حكم أخذ في موضوع مجعول ذلك الحكم، فعلية المجعول. سبق وأن ذكرنا في مناسبات لعله عديدة أن المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه لعله هو المؤسس لهذه الفكرة، لفكرة أن لكل حكم في الأحكام المجعولة على نحو القضية الحقيقية كما هو في الأحكام الشرعية غالبا، الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية له وجودان، وجود جعلي تقديري قبل تحقق الموضوع، هذا الحكم صار له وجود في عالم التقدير، عندما العصير العنبي يحرم إذا غلا يحرم قبل أن يغلو هذا الحكم وجد، العصير العنبي إذا غلا يحرم، صحيح أنه معلق بالغليان أخذ في موضوعه الغليان، لكن قبل تحقق هذا الموضوع هذا الحكم وجد، وجوده في عالم التقدير، يعني على تقدير غليانه يحرم، هذا نوع من وجود لهذا الحكم، هذا يسميه بالوجود الجعلي أو تقديري. والوجود الآخر عند تحقق الموضوع يصير وجود فعلي، هذا يسميه بفعلية المجعول، هذا وجود ثان لهذا الحكم. فعندئذ لو قبلنا بهذه النظرية يمكن أن نقول هنا بأن المراد بهذه الاستحالة، الرد على هذه الاستحالة بأن نقول أن العلم بالجعل بالوجود الجعلي للحكم أخذ في موضوع الوجود المجعولي. إذن العلم تعلق بشيء وأخذ في موضوع شيء آخر، العلم المتعلق بالوجود الجعلي أخذ في فعلية المجعول، فاختلف هذا الحكم عن ذاك الحكم، أحدهما جعلي والآخر مجعولي، وبذلك تزول الاستحالة، الاستحالة بجميع تقريباتها تزول، يصير مثل حالة أن العلم بحرمة شرب الخمر أخذ في موضوع وجوب إتلافه. العلم بحكم يؤخذ في موضوع حكم آخر، ما حد قال بالاستحالة. نعم، إذا صار أحدهما الجاعل والآخر المجعول، العلم بالجاعل بالوجود الجعلي أخذ في موضوع الفعلية المجعول لا استحالة فيه. جميع وجوه الاستحالة تزول طبعا واحدا واحدا، مشروع في الكراسة، احنا نريد نمشي بسرعة. فهذا بناء على قبول نظرية المحقق النائيني في التفريق بين الجعل والمجعول. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ما يقبل بهذه النظرية، بنظرية المحقق النائيني في التفريق بين الجعل والمجعول. يقول: الجاعل والمجعول في كل حكمين واقعه أمر واحد، إذا نسبته إلى الجاعل لاحظته بالنسبة إلى الجاعل يسمى بالجاعل، وإذا نسبته إلى القابل يسمى بالمجعول. مثل الوجود والإيجاد، الوجود والإيجاد قالوا بالفلسفة أنهما شيء واحد، ولكن إذا لاحظته بالنسبة إلى الموجد يسمى بالإيجاد، وإذا لاحظته بالنسبة للقابل يسمى بالوجود. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الجاعل والمجعول اللذين ذكرهما المحقق النائيني من القبيل، يوجد الحكم في عالم التقدير ثم وجود آخر يحصل إليه، وإنما هو يصير فعلي بمعنى أنه يجب إطاعته عند تحقق موضوعه. صحيح، قبل تحقق الموضوع ماكو إطاعة عقلية، بعد تحقق الموضوع يصير تجينا إطاعة عقلية. فهذا أستاذنا الشهيد إذن ما يقبل بهذه النظرية. ولكن إما يقول كل شيء ماكو واسطة بين الجاعل وبين وجوب الطاعة التجيز العقلي، سواء تحقق الموضوع بعد ماكو شيء يسمى بالمجعول حسب تعبير المحقق النائين، أو إذا أكو شيء فاعلية مو فعلية، فاعلية مثلا بمعنى أنه يصبح محركا، قبل تحقق الموضوع ما كان محرك، بعد تحقق الموضوع يصبح محركا، النوع من المحرك هذا في محله مبحوث عنه، شنو الفاعلية في مقابل الفعلية. فإذا قلنا بأنه أصلا ماكو شيء بين هذا الوجود التقديري وبين تحقق الموضوع الذي يوجب تنجيزا عقلي، لا فعلية لا فاعلية لا كل شيء، إذن لم يؤخذ في موضوع شيء، إذن ماكو شيء حتى يؤخذ في موضوعي. أن العلم بالجاعل أخذ في موضوع من ماكو شيء، لا مجعول لا فاعلية لا فعلية لا كل شيء حتى يقال باستحالته. وأما إن قلنا بأنه ليش أكو فد شيء، لكن هذا الشيء مو الفعلية التي قالها المحقق النائيني، وإنما هذا الشيء فاعلية، نوع من الفاعلية، فأيضا تنحل المشكلة باختلاف هذا عن ذاك، أن العلم بالجاعل أخذ في موضوع فاعلية ذلك الحكم، هم اختلف متعلق العلم عن ما أخذ فيه ذلك العلم، فهم أيضا تنحل الاستحالة. إذن فحتى وإن أنكرنا نظرية المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في تفسير الجعل والمجعول وأن لكل حكم وجودان، حتى لو أنكرنا ذلك هذه الاستحالة تزول، فسوى على مبنى قبول نظرية المحقق النائيني أو على مبنى عدم قبول نظرية المحقق النائيني هذه الاستحالة تزول، لأن طرفي الاستحالة الحكم في أحد الطرفين غير الحكم في الطرف الآخر، يعني أن العلم بالحكم هذا الحكم شيء يقصد به شيء، أخذ في موضوع الحكم هذا قصد به شيء آخر، إما أحدهما جعل والآخر مجعول كما قاله المحقق النائيني، وإما أصلاً الطرف الثاني ينتفي نهائياً، وإما الطرف الثاني الفاعلية. وعلى جميع التقادير الاستحالة تزول. هذا هو الجواب المشترك بين الوجوه الأربعة لاستحالة أخذ العلم بحكمين في موضوع نفس ذلك الحكم. وبالتالي هذا الدليل دليل الاستحالة ينتفي لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. الدليل الثالث لعله الروايات، سنبحث الدليل الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.